الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله مسكن: ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيب الطيب المسك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطب البيت أطيب فيه مسك. المسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو الذي تضرب به الأمثال ويشبه به غيره ولا يشبه بغيره، وهو كثبان الجنة. وهو حار يابس في الثانية يسر النفس ويقويها ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شربا وشما، الظاهرة إذا وضع عليها نافع للمشايخ والمبرودين، لا سيما زمن الشتاء، جيد للغشي والخفقان وضعف القوة بإنعاشه للحرارة القليزية، ويجلو بياض العين وينشف رطوبتها ويفش الرياح منها ومن جميع الأعضاء، ويبطل عمل السموم وينفع من نهش الأفاعي. مرزنوش وردقوش معروف نوع من الأعشاب يتخذه النساء لتطيب الرائحة. ورد في حديث لا نعلم صحته عليكم بالمرزنوش فإنه جيد للخشام، والخشام الزكام. هذا ربما موضوع ذكر في تنزيه الشريعة. وكذلك فيه عبد الله بن نوح قال في الميزان تركوه: وهو حار يابس في الثانية ينفع شمه من الصداع البارد والكائن عن البلغم والسواد والزكام والرياح الغليظة، ويفتح السدد الحادثة في الرأس والمنخرين، ويحلل أكثر الأورام الباردة، وينفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة، وإذا احتمل أدر الطمس وأعان على الحبل، وإذا دق ورقه اليابس وكمد به أذهب أثار الدم العار تحت العين. يعني إذا جعلت حامل للمرأة يدر طمس الحيض ويعين على الحبل. وإذا دق ورقه اليابس وكمد به أذهب أثار الدم العار تحت العين، وإذا ضمد به مع الخل نفع لسعة العقرب، ودهنه نافع للوجع لوجع الظهر والركبتين، ويذهب بالإعياء، ومن أدمن شمه لم ينزل في عينيه الماء. إذا استعط بمائه مع دهن اللوز المر فتح سدد المنخرين ونفع من الريح العارضة فيها وفي الرأس. ملح. روى ابن ماجه في سنن من حديث أنس: يرفع سيد إدامكم الملح، وسيد الشيء هو الذي يصلحه ويقوم عليه، وغالب الإدام إنما يصلح بالملح. الحديث ضعيف، في عيسى بن أبي عيسى متروك، لكن الصحيح أن الملح لا يستغنى عنه. الملح يحتاج إلى وضعه في الطعام، وإلا ربما استصيغت كثير من الأطعمة. وفي مسند البزار مرفوعا: ستوشك أن تكون في الناس كالملح في الطعام، لا يصبح الطعام إلا بالملح. سلسلة ضعيفة، طريق جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيف، عن خبيب بن سلمان وهو مجهول، عن أبي سلمان بن سمرة وهو مجهول. وذكر البغوي في تفسير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا: عن إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والملح، والماء والملح والملقوف أشبه. وهو حديث موضوع مكذوب في السلسلة الضعيفة. الملح يصلح أجسام الناس وأطعمتهم، ويصلح كل شيء يخالطه حتى الذهب والفضة، وذلك أن فيه قوة تزيد الذهب صفرة والفضة بياضا، وفيه جلاء وتحليل وإذهاب للرطوبات الغليظة، وتنشيف لها وتقوية للأبدان، ومنع من عفونتها وفسادها، ونفع من الجرب المتقرح. وإذا اكتحل به قلع اللحم الزائد من العين ومحق الظهرة، لكن ستجد فيه حرارة وشدة في العين، ما هو سهل، لكن يذهب هذه الأشياء. والأندراني أبلغ في ذلك، نوع من الملح شديد البياض والفصيح عند اللغويين الدراني، تحريك الدراني بتحريك الراء وتسكينها، أبلغ في ذلك، ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار، ويحضر البراز، وإذا دلك به بطون أصحاب الاستسقاء نفعهم، وينقي الأسنان، ويدفع عنها العفونة، ويشد اللثة ويقويها، ومنافعه كثيرة. وهو أنواع: نوع صخري ونوع بحري. والصخري أنفع، موجود في مارب بكثرة في رملة السبعتين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقطع بعضهم الملح، فقال له رجل: يا رسول الله، إن هذا لصالح الناس وهذا ينمو، فاسترجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأعطاه غيرها. ففعلا يحفرون ثم بعد ذلك يأتي من جديد وينمو ويطلع. وهناك ملح نوع يسمى ملح الإنجليز، كأنه من الأملاح الصخرية إلا أن فيه لذاعة زائدة. وهكذا الملح المستخرج من البحر، يحفرون مثل البرك ويدخل فيها ماء البحر، ثم إذا جزر ضربت الشمس ذلك الماء فنشف وتبقى فيه الأملاح، فيجمعونه في أكياس فيبيعونه، فشأنه عظيم. قال: حرف النون نخل مذكور في القرآن في غير موضع في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة، ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنا فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فذكرت ذلك لعمر فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. ففي هذا الحديث القاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم. القاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختباره ما عندهم، وفيه ضرب الأمثال والتشبيه، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم، وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب، وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه وإن لم يعرف الأب، وليس في ذلك إساءة أدب عليه. وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة وكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطبا ويبسا وبلحا وبانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من ورقها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك، ومن ليفها الحبل والحشايا وغيرها. ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل في الأدوية والأكحال. ثم جمال ثيابها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن ضد ثمارتها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته، فرؤيتها مذكرة بفاطرها وخالقها وبديع صنعه، وكمال قدرته وتمام حكمته، ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن، إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن. وهي الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه شوقا إلى قربه واستماع كلامه، وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى، وقد ورد في حديث في إسناده نظر: أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. سلسلة ضعيفة. رواه من طريق مسرور بن سعيد عن الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي، وعروة عن علي ليس بالمتصل، ومسرور غير معروف، والموضوعات من الجوزية في السلسلة الضعيفة. قال: وقد اختلف الناس في تفصيلها على الحبلة، يعني على العنب، أو بالعكس على قولين، وقد قرن الله بينهما في كتابه غير موضع، وما أقرب أحدهما من صاحبه، وإن كان كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته والأرض التي توافق أفضل وأنفع. نرجس في حديث: لا يصح عليكم بشم النرجس، فإن في القلب حبة الجنون والجدام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس. هذا أيضا من الحديث الموضوع. قال رحمه الله: وحار يابس الثانية وأصله يدم القروح الغائرة إلى العصب، وله قوة غسالة جالية جابدة، وإذا طبخ وشرب ماءه أو أكل مسلوقا هيج القي وجذب الرطب من قعر البدن، وإذا طبخ بالكرسنة والعسل نقى أوساخ القروح وجاء وفجر الدبيلات العصر النضج، يعني هذه الذي تسمى بالصنافير وتسمى بالدمامل ونحو ذلك، يفجرها ينضجها ويسرع ذلك. قال رحمه الله: زهره معتدل الحرارة لطيف ينفع بالزكام البارد، وفيه تحليل قوي يفتح سد الدماغ والمنخرين، وينفع من الصداع الرطب والسوداوي، ويصدع الرؤوس الحارة، والمحدق منه إذا شق قضيبه صليبا وغرس صار مضاعفا، يعني يزرع بدون نوى. ومن أدمن شمه في الشتاء من البرسان في الصيف، وينفع من أوجاع الرأس كالكائنة من البلغم والمرة السوداء، وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ، وينفع من كثير من أمراضها. وقال صاحب التيسير: شمه يذهب بصرع الصبيان نوره، رأى ابن ماجه في سنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلع بدأ بعورته فطلعها بالنور وسائر جسده أهله. وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلها. هذا ضعيف، مع أنه يستخدم النور لإزالة الشعر، لكن هذا ضعيف انقطاعه. حبيب لم يسمع من أم السلامة. وقد قيل إن أول من دخل الحمام وصنعت له النور سليمان بن داود، الله أعلم، يعني عبارة عن إسرائيلية، أنه طلب من الجن أن يأتوه بشيء يبعد به شعر جسمه، الشعر الذي في ساقه والشعر الذي في بطنه ونحو ذلك، فأتوه بالنور بعد أن عملوا له هذه الحمامات البخارية. وأصلها كلس جزآن وزريخ، جزء يخلطان بالماء ويتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما ينطبخ وتشتد زرقته، ثم يطلع به ويجلس ساعة ريثما يعمل ولا يمس بماء، ثم يغسل ويطلي مكانه بالحناء لإذهاب ناريتها. حين يجتمع الحجر مع الماء يغلي كغلي يعني الماء الذي على النار، حجر تضعه بمجرد ما يختلط به الماء يغلي ويتفتت الحجر ويصير يعني في الليونة ألين من الدقيق، ثم بعد ذلك يضربون به الجدران أو يستخدمونه للعلاجات ونحو ذلك. شاهد أنه حار. نبغ ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبي مرفوعا إن آدم لما هبط إلى الأرض كان أول شيء أكل من ثمارها النبق، يعني ثمر السدر، السلسلة الضعيفة. قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبق في الحديث المتفق على صحته أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسري به، وإذا نبقها مثل قلال الحجر. النبق ثمر وهو في بلاد سقطرة كبير، يعني الثمر ليس كبقية البلدان، يعني كبير الثمرة، ربما قريب من الطماطة المتوسطة. سبحان الله. إلا أنه يأتي بالانتفاخ في البطن ونحو ذلك، وإلا فهو من الثمار التي يقتاتها كثير من الناس. والنبق ثمر شجرة السدر يعقل الطبيعة وينفع من الإسهال، ويدبغ المعدة ويسكن الصفراء ويغذي البدن ويشهي الطعام ويولد بلغما، وينفع الدرب الصفراوي وهو بطيء الهضم وسويق ويقوي الحشى، وهو يصلح الأمزجة الصفراوية ودفع مضرته بالشهد. اختلف فيه هل هو رطب أو يابس، على قولين الصحيح أن رطبه بارد الرطب ويابسه بارد يابس، لأنه يؤكل رطبا ويؤكل يابسا، وألذه اليابس، لذه اليابس، وكلما كان أنضج كان أطعم. وأيضا كلما كانت شجرته في أرض صخرية كان أبعد من وجود الدود فيه. أما النبق الموجود في الأماكن الترابية ربما يوجد فيه الدود بكثرة، لكن دوده حلال يأكل مع الثمرة. حرف الهاء هندباء، ربما في بعض البلاد يسموه هندية. ورد فيه ثلاثة أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مثلها، بل هي موضوع أحدها كل الهندباء ولا تنفضوه، فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة تقطر عليه. أفضع كما ترى. والثاني من أكل الهندباء ونام عليه لم يحل فيه سم ولا سحر، حكم عليه بالوضع أيضا. الثالث ما من ورقة من ورق الهندباء إلا وعليها قطرة من الجنة مرسلا موضوع. وبعد فهي مستحلية المزاج، طعمها طيب لا سيما إذا طبخت بينما طعمها طيب، سواء طبخت مع ما حول الثمرة أو طبخت الثمرة وحدها. من قلب من قلاب فصول السنة فهي في الشتاء باردة رطبة، وفي الصيف حارة يابسة، وفي الربيع والخريف معتدلة، وفي غالب أحوالها تميل إلى البرودة واليبس، وهي قابضة مبردة جيدة للمعدة، وإذا طبخت وأكلت بخل عقلت البطن، وخاصة البري منها فهي أجود للمعدة وأشد قبضا وتنفع من ضعفها. وإذا تضمدت بها سكنت. الالتهاب العارض في المعدة وتنفع من النقرس ومن أورام العين الحارة، وإذا تضمد بورقها وأوصالها نفعت من لسع العقرب، وهي تقوي المعدة وتفتح سدد العارضة في الكبد وتنفع من أوجاعها حارها وباردها، وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء وتنقي مجاري الكلى، وأنفعها للكبد أمرها، وماءها المعتصر ينفع من اليرقان السددي، ولا سيما إذا خلط بهما الرازيانج الرطب. وإذا دق ورقها ووضع على الأورام الحارة بردها وحللها، ويجلم في المعدة ويطفي حرارة الدم والصفراء، وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منقوضة، لأنها متى غسلت أو نقضت فارقتها قوتها، وفيها مع ذلك قوة رياقية تنفع من جميع السموم. وإذا اكتحل بمائها نفع من الغشاء، ويدخل ورقها في الترياقات أي في الأدوية، وينفع من لدغ العقرب ويقاوي أكثر السموم. وإذا اعتصر ماؤها وصب عليه الزيت خلص من الأدوية القاتلة كلها. وإذا اعتصر أصلها وشرب ماؤها نفع من لسع الأفاعي ولسع العقرب والزنبور، ولبن أصلها يجلو بياض العين. سبحان الله، تجدها في الأرياف في الأماكن التي فيها مثل هذه الحيات والعقارب، والإنسان ما يدري أين الخير. حرف الواو ورس. ذكر الترمذي في جامع من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، قال قتادة: يولد ويولد من الجانب الذي يشتكيه. الراوي عن زيد هو ميمون أبو عبد الله البصري، تكلم فيه وقال فيه الإمام أحمد حديث مناكير. وراوي ابن ماجه في سننه من حديث زيد بن أرقم أيضا قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد بعد نفاسها 40 يوما، وكانت إحدانا تطل الورس على وجهها من الكلف. الحديث ضعيف، لكن كونه علاج لا حرج فيه، مس الأزدية لا يعرف حالها. قال أبو حنيفة اللغوي: الورس يزرع زرعا وليس ببري، ولست أعرفه بغير أرض العرب ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن، وقوته في الحرارة واليبوسة في أول الدرجة الثانية، وأجده الأحمر اللين في اليد. القليل النخالة ينفع من الكلف والحكة والبثور، الكلف الحبوب التي تكون في الوجه، والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلي به، وله قوة قابضة صابغة، وإذا شرب نفع من الوضح، ومقدار الشرب منه وزن درهم، وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري. وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثور والسفعة نفع منها، والثوب المصبوغ بالورس يقوي على الباء. واسمه هي ورق النيل، وهي تسود الشعر. قد تقدم قريبا ذكر الخلاف في جواز الصبغ والسواد ومن فعله. حرف الياء يقطين، وهو الدباء والقرع. فإن كان اليقطين أعم فإنه في اللغة كل شجرة لا تقوم على ساق، البطيخ والكثاء والخيار. قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فإن قيل: ما لا يقوم على ساق يسمى نجما لا شجرا، والشجر ما له ساق، قاله أهل اللغة: فكيف قال شجرة من يقطين؟ فالجواب أن الشجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه، وإذا قيد بشيء تقيد به. فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع فيه الفهم ومراتب اللغة. واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء، وثمر يسمى الدباء والقرع، وشجره اليقطين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل حب الدباء من ذلك اليوم. قال أبو طالود: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع، ويقول: يا لك من شجرة، ما أحبك إلي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الغيلانيات من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء، فإنها تشد قلب الحزين. سلسلة ضعيفة. اليقطين بارد رطب يغدو غذاء يسيرا، وهو سريع الانحدار، وإن لم يفسد قبل الهضم تولد منه خلط محمود، ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط مجانس لما يصاحبه، فإن أكل بالخردل تولد منه خلط حريف، وبالملح خلط مالح، ومع القابض غابض، وإن طبخ بالصفر جل غدى البدن غذاء جيدا، وهو لطيف مائي يغدو غذاء رطبا بلغميا ينفع المحرورين واللام المبرودين، ومن الغالب عليهم البلغم، ومعه يقطع العطش ويذهب الصداع. الحار إذا شرب وغسل به الرأس وهو ملين كيف استعمل؟ ولا يتداول المحرورون بمثله، ولا أعجل منه نفعا. ومن منافع أنه إذا لطخ بعجين وشوي في الفرن أو التنور واستخرج ماءه وشرب بعض الأشربة اللطيفة سكن حرارة الحمى الملتهبة وقطع العطش وغذى غذاء حسنا. وإذا شرب بترنجيبين وسفرج المربى السماء الصفراء محضة، وإذا طبخ بالقرع وشرب ماءه بشيء من عسل وشيء من نطرون ملح الحجري أحضر بلغما ومرة معا. وإذا دق وعمل منه ضماد على اليافوخ نفع من الأورام الحارة في الدماغ. وإذا عصرت جرادته يعني قشرة وخلط ماءها بدهن الورد وقطر منها في الأذن نفعت من الأورام الحارة. وجرادته نافعة من أورام العين الحارة ومن النقرس الحار، وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين. ومتى صادف في المعدة خلطا رديئا استحال إلى طبيعته وفسد، وولد في البدن خلطا رديئا ودفع مضرته بالخل والمري. وبالجملة فهو من ألطف الأغذية وأسرعها نفعا. ويذكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أكله هذا اللفظ، قال لم أقف عليه، فإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وكان يتتبعه. إلى هنا بارك الله فيكم.